ولا لو يكون مثلا عنده فئة 500 ريال عنده 20 منها أو أكثر، لا يبالي أن تكون في جيبه، ولا يرى أن ذلك إخلال، أن ذلك إخلال في الحرز. نعم. نعم. لا أبدا، لو يطون عليها ثاني يوصل هذا. نعم. 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 والله يمكن، إلا يمكن هي تختلف الحقيقة. فمثلا إذا كان السلطان قويا وهناك دوريات تمشي في الأسواق، فإن صندوق التجول الكبير اللي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزا. نعم.
في مركز الملابس
تخرج تجون
يعني ما
تسكر
الابواب.
نعم. وشلون بهذا؟ ها؟ الظاهر ان حر، لان الحمد لله يعني في قوه، ولكن اذا كثر السراق هي ما تكون حر، اذا كثروا لا تكون حرزا. نعم. ايش؟ نعم. هنا نعم. كل بلد. هنا. نعم.
يا رجل دخل دار فوجد فيها مال صندوق، واخذ الصندوق ورماه في النافذة، وخرج من الباب واخذه. كان يروي
ها؟
انا رماه النافذة وخرج من الباب وجاله انه موجود في الشارع يسهر واخذه ذهب.
اي. فهمت سؤاله؟ يقول هذا رجل وجد مالا في صندوق في البيت ودخل على النبي يسرقه، نعم، لكنه رمى به من النافذة يبي يطلع يعقه، فقيض الله رجلا آخر فأخذه كذا. ها هو نفسه. إيه ما في شك. نعم. هي لكن هو أخرجه من الحرز، سواء أخرجه حاملا لها أو رمى به من النافذة. لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثاني. إذا أخذ واحد ثاني ما على الشيء، الثاني ما على الشيء. لا ما يقطع لأنه ما أخذه. يضمن، يضمن فقط. لا إذا تمالأوا، إذا تمالأوا فهم كواحد. إذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع. ها؟ إيش؟ لا يكفي التسمية ولو كانت مغشوشة، إلا إذا كان غشت كثيرا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس بالدرهم فهو درهم. نعم. لا بد انها مضروبه، 3 دراهم مضروبه، لكن على المذهب يعتبرون الوزن ما يعتبرون العدد. ايش؟ نعم. نعم. بعد الذبح. هنا نقطة، لأنه حين أخذها من الحرز وهي تبلغ النصاف. نعم خالد. إيش؟ نعم. نعم. البيضة. نعم. ما لهم وجه رد الا اذا قالوا ان عموم القران مقدم على اخبار الاحاد، ولا حاجه صريح. اي ما عندهم واجد الاشياء خلاف العلماء، بس ما له وجه، هم اخذوا بالعموم فقط. نعم. اي نعم. شلون في هذا السؤال؟ يقول ما حكم من طبع كتابا بغير اذن صاحبه وذاك قد احتفظ بحقوق الطبع، هل يعتبر سارقا تقطع يده؟ كيف هو طبع بس؟ نعم نعم ايه، وليست سارق ايضا، لكن هل يجوز او لا يجوز؟ هذا السؤال. هل سؤالك انت ولا هل هو سارق ولا غير سارق؟ الاول ليس بسارق، ما في شيء، ما في اشكال، لكن الثاني هل يجوز او لا يجوز؟ الظاهر حسب عاده الناس وعرفهم انه لا يجوز، لان والشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمساله بسيطه، اذهب واستاذن منه. هنا نعم. ها؟ لا ما يقطع، العبرة بالواقع. نعم. وش رأيكم فيها؟ مع أنه ما جاء وقت سؤاله. يقول لو أن السارق قطعت يده ثم ردوها فبقيت، هل يجوز ولا لا؟ إيه ما يجوز أصلا، ما يجوز ترد، لا يجوز أن ترد. نعم. ولكن لو أنها بنجت، بنجت عندها خط، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز، لأن المقصود القطع وقد حصل، بخلاف ما لو قطعت قصاصا، لو قطعت قصاصا فقد سبق أنه لا يجوز. لا. لا. لو قطعت، لو لو نعم، لو كان، لو كان قطعها قصاصا فإنه لا يجوز أن تبند، وذلك لأن الجاني جنى على المجني عليه من وجهين، الوجه الأول الإيلام والوجه الثاني نعم إتلاف العضو، فلا يمكن أن نبنجه. نعم سؤاله. لا نقول من الأصل لا ترد، إذا ردت ما تقطع إلا بسرقة، ما تقطع إلا بسرقة، هذا الظاهر. نعم نعم. هذه ذكرناها في درس الضليعة. ها؟ وش هذا سوي؟ ها؟ إن فيه للعلماء قولين، إما أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل، بيضة الرأس التي تجعل قطع السهام، وإما أن يراد وبالحبل، الحبل الذي له قيمة كحبل السفن، وإما أن يراد بذلك أن هذا السارق يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه، ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع، وذلك جمعا، جمعا بإيش؟ بين الأحاديث. وأما قول من قال إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم، لأن الشارع أثبت حكما وهو أنه يقطع، فالصواب أنه يحمل على أحد معنيين، وعندي أن الثاني، عندي أن الثاني أقرب، لأن الأول فيه شيء من التكلف والخروج عن الظاهر أو البعد عن الظاهر. طيب قال وحرز البقل وقدور الباقلاء، إن خففت فبالمد وإن شددت فبالقصر، يعني تقول الباقلاء أو الباقلاء ونحوهما، وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. حرز البقل، وش البقل؟ البقل كل نبات ليس له ساق، مثل كراث وبصل وما أشبهه، هذا البقل. فمثلا إذا كان فيه بقل، ولنضم إليها أيضا القرع والبطيخ وما أشبهها، يقول المؤلف قدور الباقلة، وش هو الباقلة؟ يقولون إنه الفول أو قريب من الفول، طبعا هو يطبخ في القدور، ومن جاء يغرف له يباع عليه، هذه يقول المؤلف ونحوهما مثل البطيخ والقرع والبرتقال والفواكه. حرزها يقول المؤلف: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. شوف الحمد لله، يعني المؤلف في عهده يتشدد في الحرص. وراء الشرائج، وش الشرائج؟ جمع شريجة، وهي مثل الحضار أو الشبك. نعم، ولنقول الشبك، لكن بشرط إذا كان في السوق حارس. فإن لم يكن في السوق حارس فإن ذلك ليس بحرص، لأنه إذا لم يكن في السوق حارس وإن كانت وراء الشرائج يمكن الشريجة هذه تكسر أو يقفز من ورائها ويسرق، فلا بد أن يكون في السوق حارس. حارس رحمك الله كثير النون، ولا لا؟ حارس كثير يقرأ، نعم، ما هو حارس يحط له وسائل وينام ويقول أنا حارس. نعم، هذا يحتاج من يحرسه هو. وعلى كل حال، فالمؤلف اشترط في هذه الأشياء، اشترط شرطين، وهما أن تكون وراء الشرائج يعني يحاط عليها، والثاني أن يكون في السوق حارس. فإن كان في السوق حارس وليس عليها شرائج فليس بحرس، أو كان عليها شرائج وليس في السوق حارس فليس بحرس. ولكن كما قال هو رحمه الله: إن الحرز يختلف باختلاف الأموال والسلطان والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذا كان السلطان قويا فإنه قد يكتفى بالشرائج أو بالحارس. الآن نحن عندنا هنا يعتبر وجودها الآن في المبيعة يعتبر حرزا، ولهذا لا يضمن الإنسان إذا جاء صاحب هذه الأشياء ووضعها عنده للبيع وأبقاها هكذا، لو سرقت ما يضمن. ليش؟ لأن هذا هو العادة، العادة أنها تبقى في هذا وتعتبر محرزة. وفي بعض البلاد ربما يكون أبواب الزجاج، ربما تكون أبواب الزجاج حرزا للذهب وللدراهم. قد أخبرني بعض الناس أنه ذهب إلى بلد ما فوجد أن دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاج، إلا أنه يقول مجموعة في جهة واحدة معينة، الجهة الواحدة هذه عليها باب مغلق إغلاقا وثيقا، ما يدخل أحد، يغلق من الساعة 8 في الليل ولا يمكن يفتح إلا من الصباح. نعم، ما أدري، هو يقول من زجاج، ما أدري. المهم على كل حال إن هذا يرجع إلى قوة السلطان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وحرز الحطب والخشب الحضائر. الخشب والحطب حرزه الحضائر، عندنا والحمد لله لا أحتاج إلى حرز، حرزه أن يوضع في مكان البيع. فحرز الحطب والخشب يقول لابد من حظيرة تحضر عليه من أي شيء، من خشب، من خوص، من أي شيء. يقول المؤلف: وحرز المواشي الصير، جمع صيرة. الصير أظن معروفة يا جماعة، ها؟ إلا معروفة، يسمونها صيرانة وزريبة، ها؟ طيب، هي عبارة عن يحطون أشجار ويربطون بعضها ببعض حتى تكون مثل الحضار، مثل الحضار. وتعرفون الحضار أيضا ولا ما تعرفونه؟ الحضيرة، طيب، بعض الناس ما يعرف، يجيبون خوص النخل، تعرفون الخوص بجريده، ويركزونه في الأرض ويشدون بعضه ببعض بالحبال، هذا الحضيرة. نعم، طيب. وإذا كان أحد منكم يطلع للبر يشوفه ما في مانع، في الصباح إذا تمشون يشوفونه. نعم، يقول: حرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. معلوم بالمرعى ما يمكن نحطها في الحضائر في الصيام، ما نحطها في الصيام. ليش؟ لأن تبي ترعى تبي تخرج، حرزها في المرعى بالراعي. أما إذا تركناها ترعى بنفسها كنا تروح وترجع هذا ليس بحرز. بالراعي لابد أن يكون معها راعي. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل، ولكن في هذا نظرا، لأن الراعي الصغير هل هو حرز؟ ليس بحرز، لأن الراعي الصغير أدنى واحد يأتي ويلعب بعقله ويأخذ ما شاء، أو يأخذ ويكون راعي صغير ما يستطيع أن يفعل شيئا. لا بد يكون راعي يحميها، ولا بد أن ننظر إليها غالبا. فإن كان الراعي ينام فهو حرز ولا لا؟ ليس بحرز. إذا صار إذا طلعت الشمس ولا سيما في الشتاء كبر الوساد هنا، نعم هذا ما يكون حرزا. أو كذلك يبقى في نقرة من النقر وخلي الغنم في نقرة أخرى، هل هذا حرز؟ لا. ليش؟ لأنه لا ينظر إليها. والمؤلف يقول غالبا، يعني ما يشترط أن الراعي دائما ينظر إليها، لأن الراعي قد يحتاج إلى نقض الوضوء، قد يحتاج إلى صلاة، قد يحتاج إلى أكل، فلا ينظر إليها دائما. لكن إذا كان ننظر إليها غالبا بحيث يكون حوله ويحيط بها فإن ذلك يعتبر حرزا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك، مع أن كلب الماشية يحرزها ولا لا؟ نعم يحميها ويحرزها، ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل إيش؟ لأجل الماشية، لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح. بعض الكلاب إذا جاء إنسان حول الغنم خلاص يشق جلده، ما يخلي يحوم حول الغنم. ولكن كلام المؤلف هنا يدل على إيش؟ على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأن تنتفي الشبهة. إذا انتهينا من الشرط الرابع. أولى ها؟ لا يا أخي كيف سأل؟ أن يكون مالا محترما، وأن يبلغ نصابا، وأن يكون من حرز. أي ثلاثة. طيب، قال: وأن تنتفي الشبهة. هذا الشرط الرابع، وهو شرط لجميع الحدود، شرط لجميع الحدود يشترط فيها انتفاء الشبهة. وقد ذكرنا دليله فيما سبق، وهو: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وقلنا إن هذا الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح، لأن الأصل في الأعراض والأبدان الأصل فيها العصمة والحماية، فلا يمكن تنتهك إلا بيقين، ما يمكن نقطع يد السارق إلا بيقين. فإذا كان هناك شبهة فلا قط. والشبهة ثلاثة أنواع أو أربعة كما سيتبين: إما شبهة ملك، أو شبهة تملك، أو شبهة تبسط، أو شبهة إنفاق. نعم، ولننظر إليها. قال: فلا قطع بالسرقة من مال أبيه. يعني لو أن أحدا سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع. ليش؟ لأن فيه شبهة، ما هي شبهة ملك ولا تملك، لأن الأب أدأن الابن لا يتملك من مال أبيه، لكن شبهة انفاق وشبهة تبسط بماله، وهو الذي نسميه باللغة العامية الميانة، إنه يمون عليه. نعم، ولا يرى بأسا بأخذ شيء من ماله. فإذا سرق الابن من مال أبيه ولو كان المال محرزا وراء الأغلاق الوثيقة فإنه لا يقطع. السبب لوجود الشبهة. طيب قال ومال أبيه وإن على حتى من جده حتى من أبي أمه حتى من أبي أمه. طيب ومن أمه ومن أمه، ولهذا قال في المباد والأب والأم في هذا سواء، حتى من أمه. والشبهة من أمه ليست الإنفاق ولكن التبسط، أن يتبسط من ماله ويمن عليها ويقول هذه أمي أنا ويا شيء واحد. طيب ولا بالسرقة من مال ولده وإن سفل، لا يقطع بالسرقة من مال ولده. من اللي يقطع من الذي يسرق من مال الولد؟ هو الأب والأم. فلو سرق الأب من مال ولده لم يقطع. والشبهة هنا قوية جدا، ما هي؟ التملك كذا لا، والإنفاق والتبسط أيضا، لأن الإنسان يقول هذا مال ولدي أنا ولدي سواء، فلا يقطع بالسرقة مال ولده. وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولدها. الخلاصة الآن الأصول والفروع لا يقطع بعضهم من السرقة من مال الآخر، هذه القاعدة. الأصول والفروع أولى. من هم الأصول؟ الأب وإن على والأم وإن علت، والفروع الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت. لا يقطع بعضهم من السرقة من مال بعض، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وفي المسألة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله. طيب يقول ويقطع الأخ وكل قريب، والأب والأم في هذا سواء كما قلنا الأصول والفروع. قال ويقطع الأخ، أي الإخوة؟ الشقيق أو لأب أو لأم. يقطع الأخ وكل قريب بسرقة من مال قريبه. الأخ يقطع بسرقة من مال أخيه. إذا قال أنا أمون عليك يا أخي، جيت وأخذت كسرت الصندوق وأخذت الفلوس لأني أمون عليك، ما بين حساب؟ نقول ما بينك حساب، وش أنا ساكن الصندوق عنه؟ نعم، إلا خايف من حسابك، وعلى هذا فيقطع. طيب العم يقطع، طيب ابن الأخ يقطع. ولهذا ذكر عام عبارة عامة، كل قريب بسرقة من مال قريبه. إذن القرابة لا تمنع إلا في إيش؟ في الأصول والفروع فقط. طيب كل القرابات ما تمنع إلا في الأصول والفروع فقط، وهذا هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب فقط، الأب وحده. واستدل هذا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القطع، وقال إن كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم، لا يجوز أن ننتهكه. أما الأب فلا يقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وأظنه مذهب الشافعي أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه، وعلى هذا القول فيكون الأخ يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. ابن الأخ، العم، ابن العم، لا ما هو كذلك، ابن العم يقطع لأنه ليس ذا رحم محرم. وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب، فصارت المذاهب في القرابة ثلاثة. القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع، والثاني أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع إلا الأب من مال ولده، والقول الثالث السرقة من مال الأقارب لا قطع فيها إلا فيها القطع إلا من كان ذا رحم محرم. يعني إذا الإنسان يقطع بالسرقة من مال قريبه إلا إذا كان بينهما رحم محرم، يعني بحيث لو كان أحدهما ذكرا لم يتزوجه الآخر، لو كان أحدهما ذكر وآخر أنثى ما صح التزوج بينهما. هذا نص أنه يقطع بالسرقة من كل قريب إلا من بينهما رحم محرم أو رحم محرم أيضا يصلح. فهمتم الآن؟ طيب، ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب، وما عدا ذلك فإنه يقطع. ولكن مع هذا في المسألة عندي فيها شيء من الثقل، لأن قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخره، ذكر فيها كل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتهم، وهذا يدل على أننا نتبسط في بيوت هؤلاء. إلا أنه يقال إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها، أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة محرزة فانتهاكها الأصل فيه القطع. طيب ما نكمل؟ طيب نعم، حتى وإن لم يرثوا كاب الأم. نعم الآن فهمت يا أخوانا، صار ليس الثلاثة أقرب ما هنا اللي يخصه بالأب، هذا أقرب الأقوال. نعم
في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان في وقت مثلا وقت في النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق، وإذا سرق يعتبر محرم لأنه الناس يمشي ولا لكن في الليل لو سرقت
نعم
ليس محرما.
أي نعم، هذا يعود إلى قولنا ما العادة تحفظه فيه، فهذا الذي يكون في النهار على الفضاء لا يصح أن يكون في الليل على الفضاء.
هو ذكر ما يخصص
الصور
إيه؟ اختلاف البلاد وجور السلطان وبعده
حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثل ما قلت أنت. فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل، ولهذا السراق متى يسرقون في الغالب؟ في الليل. هنا. نعم.
أيضا نستدل على أن لو خرجت من طريقي من بيت طريقي لا
أخرج. هو قلنا أنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت، أما أنه محرز عنك وتروح تهتك الحرز وتسرق نعم. نعم.
ذكر الراعي صغيرة ما يعتبر غصبا إذا كان في راعي صغير وأخذ.
نعم بس لا قطع فيه، هو غصب ما في إشكال، حتى لو أخذها مثلا وليس عندها رائفه يضمن الضمان يضمن، لكن الكلام على القطع. نعم هذه القرابة عرفناه وتختص بالأصول والفروع، ويبيجينا بعض الأشياء. الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسارق في الأخذ، هذا الشبه. نعم ها لا ما اشترى لا. نعم
الراعي اذا كان ينظر الى الغالب يعني هو اللي بيعرف جمع على وجه السرعة يعني والخفية أو على وجه الأرض. إن كان على وجه السرعة والخفية صار في لك إذا كان رجل كبير
نعم
وإن كان على وجه الخفية
لا 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 هو بارك الله فيه هو إذا صار الراعي موجود فالناس اللي شافوا فيه راعي يحترمونه يرون هذا محرز يسمى سرقة. أفرض أن الراعي الآن انشغل بكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك فجاء إنسان فسرق لا هذا سرقة هذا يعتبرونه سرقة مو اختلاس لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر نعم أن الأب هو الذي لا يقطع وغيره يقطع لكن ترى لابد فيه من شروط يمكن قد تنتفي الشروط الآتية وهو أن يطالب المسروق منه بماله قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم ربع دينار هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام عند الأول المذهب الدينار مثقال لكن لو فرض أن الدنانير تغيرت كما هي عندنا الآن الجنيه أكثر من المثقال شوفوا ربع جنيه عنده أي لا مو بالمثاقين يعتبر الجنيه أو الدينار في كل بلد ووقت بحسبه فمثل ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي هنا
حركة أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعبدهم لو المسلم حرك أعداء الإسلام
اللي بيننا وبينهم حرب هؤلاء غير محترمين لا هم ولا أموالهم اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك نعم
متمسكة يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام.
إيه.
وأفرض يعني هؤلاء الذين يتطهدون سرقوا من هذه الدولة.
إيه. هل يجب لهم إذا سرقوا من هذه الدولة قطعت رؤوسهم ما أيديهم. أما إذا جاءوا يتحكم أي أذنتهم وشلا. نعم.
فرق دخيلة.
المهم بارك الله فيك هذه الدولة. المال الذي بين أيديها ليس لها لمصالح البلاد الإسلامية هي ما تسمى ورهي تصلح بها الطرق تبني بها المدارس تشتري بها السلاح هنا نعم وربما تشتري الخمر ما ندعي عنه نعم ها؟ كيف حسب العرف السيارة في الكراش تعتبر حرز والله أما الدراهم بالسيارات ما هو بحرز يعني لو وضعت مثلا في السيارة دراهم وهي عند الباب ما هو بحرز لكن أي يعتبر حرز هذا في عرفنا حرز وهو أنه إن وجبت النفقة فلا قطع وإن لم تجب قطع فيما عدا الأب طبالكم إن وجبت النفقة فلا قطع وإلا قطع وهذا أيضا له حظ من النظر قوي وشرط القوة أن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة لأن هذا الرجل الذي تجب عليه النفقة ربما يكون مقصرا في الإنفاق فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله وهذه شبهة قوية بلا شك وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخص بمن بالأب أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة، وأما ذات الرحم محرم وسائر الأصول والفروع مطلقا ففيه نظر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. هذا أخذناه ولا لا؟ نعم، بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجته، ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها. أما الثاني وهو سرقة الزوجة من مال زوجها فالشبهة قائمة، وهي وجوب النفقة لها على الزوج، فقد يكون الزوج مقصرا فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله، تكسر الصندوق وتأخذ. أما إذا كان الصندوق مفتوحا فلها أن تأخذ بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان. لكن إذا كان محرزا، إذا كان محرزا فإن هناك شبهة، لأنها قد يكون مقصرا عليها، رحمك الله. وأما سرقة الزوج من مال زوجته فما هي الشبهة؟ قالوا الشبهة لأن الزوج قوام على المرأة وله سيطرة، فقد يظن بهذه القيومية أنه أو بهذه القوامة أنه له الحق في أن يسطو على مالها إيش فيأخذ منه، أو لأن الزوج مع زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله. وهذا إذا لم يكن محرزا عنه فالتعليل له وجه، لكن إذا كان محرزا عنه والمرأة متحفظة وقد جعلت مالها في الصناديق خوفا من الزوج فهل يقطع أو لا يقطع؟ المؤلف يقول: ولو كان محرزا عنه. وعلى رأي المؤلف نعم يقطع، والصحيح على المؤلف لا يقطع، على رأي المؤلف لا يقطع. والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنه يقطع. ولكن قولوا لي، هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالها؟ ها؟ يمكن؟ إن كان الأمور زينة بينهما ها؟ فلا. لو قيل أن أذهب إلى القاضي ليقطع يده قال أبدا، اقطع يدي ولا تقطع يده. أما إذا كانت الأمور ما هي زينة فإنها تقول: أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر، يلا اقطع يده، أليس كذلك؟ طيب، إذن الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرز عنه فإنه يقطع، لأن ما دامت المرأة أحرزته عنه معناها أنها لا تريد أن يأخذ منه شيئا. وقول المؤلف ولو كان محرزا عنه إشارة خلاف، لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة، حتى إن بعضهم قال، لكنه غير مضطرد، قال إنهم إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، وإذا قالوا إن وإن كان كذا فالخلاف متوسط، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن هذه القاعدة هي مضطردة. نعم، قال: وإذا سرق عبد من مال سيده لم يقطع. إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يقطع. وش الشبهة؟ ها؟ ما في إلا النفقة، إلا النفقة. والكلام إذن يا جماعة، الكلام فيما إذا كان المال محرزا، أما إذا كان المال غير محرز كما لو كان هذا العبد بيده المفاتيح، مفاتيح الخزائن، وسرق منها فإنه لا قط، لأن لدينا شرطا سابقا وهو أن تكون السرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح فمعنى ذلك أنه سلطه على المال. لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان إيش محرزا، هل يقطع أم لا؟ يقول المؤلف إنه لا يقطع، والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده، وأنه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصرا في الإنفاق عليه، فيلجأ ذلك العبد الذي قصر سيده بالإنفاق عليه إلى أن يسرق. كذلك إذا سرق، طيب ما تقولون فيما إذا سرق سيد من مال عبده؟ آه. طيب إذن ما يقطع، كذا ما يقطع على أن عينم، على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملك، لا يملك ولو ملك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترك المبتاع، قال فماله للذي باعه، إذن العبد لا يملك، والمال الذي يده يتصرف فيه تصرف ليس تصرف مالك ولكن تصرف اختصاص. نعم. طيب إذا سرق عبد المسيد أو سيد من مال مكاتبه، هذه ممكن تكون سيد سرق من مال مكاتبه، من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، هذا المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده. كيف؟ هذا رجل له عبد، فقال له العبد اعتقني، قال ما اعتقك، انا اشتريتك بألف درهم، قال كاتبني يعني بيع نفسي علي، قال إيه كاتبتك على ان تعطين ألف درهم وانت حر، هذه مكاتبة، وقد اشار الله اليه في القرآن في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، لكن بشرط إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، خير دين ودنيا، خير يعني صلاح في الدين وكسبا في المال. وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب، أن العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد يا مشرف، وجب على السيد أن يكاتبه، لأن الله أمر بذلك والأصل الوجوب في الأمر. لكن بهذا الشرط إن علمتم فيهم خيرا، أولا صلاح في دينهم وكسبا ودنياهم، الصلاح في الدين معروف والصلاح في الدنيا هو الكسب، لكن لو جاء العبد يقول كاتبني وأنا أعرف أني إذا كاتبته ذهب إلى دور البغايا ودور السينما والملهيات وما إلى ذلك، أو بدأ ما يصلي، ها؟ ما مكاتبه هذه؟ أو قال كاتبني وأنا أعرف أني إذا كتبته الآن أنا أنفق عليه، وإذا كتبته صار عالة على الناس، ما هو يكسب، ما هو بمكتسب، فهنا لا مكاتبه. طيب هذا السيد سرق من مال مكاتبه، المكاتب يملك، اي نعم يملك ماله، ولهذا يملك التصرف، اذا كاتبته وقلت كاتبتك بكذا وكذا درهما ذهب، ملك نفسه الان، يبيع ويشتري ويؤجر ويستاجر ويكون كالحر، اذا له مال. السيد سرق من مال مكاتبه، يقول انه لا يقطع. وش الشبهه؟ أنه لا زال ملكه عليه، كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهذا المكاتب إلى الآن ما اعتق، متى يعتق؟ إذا سلم ما عليه، إذا سلم ما عليه عتق. طيب أو سرق مسلم حر من بيت المال، هذه تصلح لبعض العوام، إذا سرق حر مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع، ما يقطع. ليش؟ لأن فيه شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال، ولا لا؟ طيب إذا كان غنيا ولم يتولى مصلحة من مصالح المسلمين، وش حقه في بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال، الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين كالتعليم والإمامة والإعلان وما شبه ذلك له حق. لكن إذا كان غنيا ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين ما حقه؟ يقول قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق فله شبهة. ولكن قولوا لي، هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟ لا، حرام عليه. خلافا لمن قال إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة، اعمل ما شئت، ما يخالف، هذا حرام. قال لا، ما هو بحرام. وش السبب؟ قال هذا بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين. السبب؟ لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم،